الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 من سنن ابن ماجه، وهو الثالث من كتاب المساجد. قال رحمه الله: باب تطهير المساجد وتطيبها. تطهيرها من النجاسات وتطيبها من الروائح الكريهات. فالمساجد بيوت الله، يتعين العناية بها كما يعتنى بالبيوت المسكونة، بل أعظم وأشد. حتى ذكر عن ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن تصان المساجد مما تصان منه العين. قال أبو سند المتصل: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، اختلف فيه، منهم من ضعفه ومنهم من وثقه. قال حدثنا محمد بن صالح المدني، جهله ابن حجر وذكره ابن حبان في الضعفاء، وقال اروي المناكير. قال حدثنا مسلم بن أبي مريم ثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج أذى من المسجد بان الله له بيتا في الجنة. قال سندي: يشمل كل ما ليق وجوده في المسجد. قال المناوي: نجس أو طاهر، كدم وزرق طير ومخاط وفصاق وتراب وحجر وقمامة ونحوها من كل ما يقدر انتهى. قال أبي السند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أحمد بن الأزهر قال حدثنا مالك بن سعير ابن الخمس التميمي أبو محمد صدوق، وضعفه أبو داود. قال أنبانا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب. تبنى في الدور أي في الحارات وفي أماكن التجمعات، وأن تطهر من الأذى والقذر، وأن تطيب بالبخور ونحوه. خرجه الترمذي وأحمد. قال الخطابي: لورود النهي عن اتخاذ البيوت مثل المقابر، وفي حجة لأصحابنا أن المكان لا يكون مسجدا حتى يسبره صاحبه، حتى يصلي الناس فيه جماعة، لو كان الأمر يتم فيه بأن يجعله مسجدا بالتسمية فقط لكانت مواضع تلك المساجد في بيوتهم خارجة عن أملاكهم، فدل أنه لا يصح أن تكون مسجدا بنفس التسمية. الذي يظهر أن الخطابي كأنه جنح إلى أن المراد بالمساجد في الدور أن تتخذ مساجد في البيوت، وليس كذلك، وإنما المراد أن تتخذ مساجد في محال المسلمين. وقال القاري: وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر ويشق على أهل المحلة الذهاب للأخرى، فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيه، فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم، انتهى. قال ابن حجر رحمه الله: به يعلم أنه يستحب تجمير المسجد بالبخور خلافا لمالك حيث كرهه هو، فقد كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر رضي الله عنه على المنبر، واستحب بعض السلف تخليق المسجد بالزعفران والطيب، وروي عنه عليه الصلاة والسلام فعله. قال الشعبي: هو سنة. وأخرج ابن أبي شيبة أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طال حيطانها بالمسك، وأنه استحب أيضا كنس المسجد وتنظيفه. وقد روى ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتبع غبار المسجد بجريد، انتهى. قال أبو سند المتصل: حدثنا رزق الله بن موسى الناجي أبو بكر ثقة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي صدوق قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. خرجه أبو داود وقد تقدم نحوه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدث عن خالد بن إياس ويقال إلياس بن صخر بن أبي الجهم متروك، فحديثه ضعيف جدا. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتب بن حاطب ثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري. الحديث ضعيف جدا ولا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. وعند الطبراني في الكبير 1247 وأبي نعيم في معرفة الصحابة 1289 من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي عن أبي كريب عن معاوية ابن هشام عن خالد بن إياس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به، لكنه لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. وتميم الداري هو ابن عوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن وداع ابن عدي بن الدار أبو رقية أسلم سنة 9، ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان ونزل بيت المقدس ووجد على قبره أنه مات سنة 40. باب كراهية النخامة في المسجد، أي تحريم ذلك، أن يتعمد التنخم في المسجد هذا حرام، لكن أن تسبقه فيضعها في منديل أو في ثوبه، أو إذا كان المسجد ليس فيه البوري والفرش ويبصق عن يساره تحت قدمه فقد أذن الشرع، أما على غير الوجه فلا. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاه حتى لا يمسها بيده فحكها أزالها، ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه لما جاء في الصحيح وغيره فإن الله قبل وجهه إذا كان يصلي أو إذا قام يصلي وهو على عرشه، فمن نمر الحديث كما جاء مع اعتقادنا أن الله على عرشه استوى ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملك وهو ملك الحسنات، وليبصق عن شماله، قد يقول قائل وأيضا عن شماله ملك، فإما أن الله عز وجل حال إليه الانتقال عند البصاق، أو أن البصاق يكون إلى الشيطان أو إلى غير ذلك. المكرمة لليمين ولملك اليمين أكثر، وذلك له كرامة، أو تحت قدمه اليسرى، هذا إذا كان المسجد لا فرش فيه فإن الفرش تتلوث ويتغير ريحها، خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال القرطبي رحمه الله في المفهم النخامة والنخاعة ما يخرج من الصدر، قال تنخم وتنخع بمعنى واحد، والبصاق بالصاد والزاي والسين أيضا في بعضها، ما يخرج من الفم، والمخاط ما يخرج من الأنف، ويقال بصق الرجل يبصق، وبزق كذلك، وتفل بفتح العين يتفل بكسرها، وبالتاء باثنتين لا غير، انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله إذا كان المسجد محصبا فلا بأس بأن يبصق بين يديه وعن يمينه وعن يساره وتحت قدمه يدفنه، قال والنص حج عليهم والجمهور على طهارة البصاق، انتهى. هذا إذا كان لا يصلي يبصق بين يديه، أما إذا كان يصلي لا يجوز البصاق بين اليدين للحديث المذكور. وهل النهي عن البصاق إلى القبلة عام في الصلاة وغيرها أو هو مخصوص بالصلاة؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى عموم ذلك، والصحيح أنه مخصوص بالصلاة. قال العين في العمدة فيه أنه إذا بزق يبزق عن يساره ولا يبزق أمامه تشريفا للقبلة ولا عن يمينه تشريفا لليمين، وجاء في رواية البخاري فإن عن يمينه ملكا، وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح لا يبزق عن يمينه فعن يمينه كاتب الحسنات، ولكن يبزق عن شماله وخلف ظهره، وقول فإن عن يمينه ملكا دليل على أنه لا يكون حالة إذ عن يساره ملك لأنه في طاعة. فإن قلت يخدش في هذا قول صلى الله عليه وسلم إن الكرام الكاتبين لا يفارقون العبد إلا عند الخلاء والجماع، قلت هذا حديث ضعيف لا يحتج به. قال النووي هذا في غير المسجد، أما فيه فلا يبصق إلا في ثوبه. قال قلت وسياق الحديث على أنه في المسجد، واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقة سواء احتاج إليه أم لا، فإن احتاج يبصق في ثوبه، فإن بصق في المسجد يكون خطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفنه، انتهى. كما في حديث أنس رضي الله عنه البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من مساوي أعمالها نخاعتكم في المسجد لا تدفن. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عائذ بن حبيب من الملاح العبسي القرشي ثقة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، ذلك لانتهاك حرمة المساجد. فجاءت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، خرجه النسائي. والخلوق قال ابن الأثير هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وهو من طيب النساء، انتهى. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن رمح المصري قال أبان الليث بن سعد أيضا المصري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد أي في الجدار من جهة القبلة وهو يصلي بين يدي الناس فحتها. هل حتها في الصلاة أم حتها خارج الصلاة؟ إن كان حتها في الصلاة فهي من العمل اليسير ويجوز العمل في الصلاة الذي لا يخرجها عن حكمها. ثم قال حين انصرف من الصلاة سلم إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة أي لا يلقين النخامة قبل وجهه وإلا فهو حين يتنخم يكون متجه للقبلة لكن لا يلقيها ويبينها عن فيه إلى جهة القبلة. وفي بعض الروايات فإنه يناجي ربه بمعنى أنه يتكلم مع الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن وبالأدعية وربنا عز وجل يسمعه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال أبو سند متصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد. أخرجه أحمد وتقدم شاهده بل أخرجه البخاري ومسلم. حكها بعصاه وفي بعضها أعني بحصاه وفي بعضها أنه اتخذ عرجونا وهو نوع من مما يبقى من سعف النخل وأزالها حتى لا يلمس فيها لقذارتها لا لنجاستها. قال رحمه الله باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد. إنشاد الضالة طلبها والسؤال عنها والضالة الضائعة عن صاحبها. وقد اختلفوا في هذا المعنى هل كل ما ضاع يعتبر ضالة فلا يجوز أن يسأل عنه أم أن الضائع فقط مما يضل كالطفل والدابة ونحو ذلك. وبكل قد قال قوم بعضهم عمم والذي يظهر أن الضائعات مثل الكتاب وكذلك القلم ونحو ذلك لا يدخل في الضوال. وبالنسبة للأطفال إذا قدر وضاع أو ضل فلا حرج من السؤال عنه لما يلحق من ضياعه من الفتنة ولما في سلامته من الرحمة. ولا يجوز لأحد إذا رأى ولده والدا يبحث عن ولده في المسجد وينشد يقول لا رده الله عليه. فإن بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن الضال فقط في الدواب والمحافظة على قلب المسلم من المتعينات. قال أبو سند متصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن فريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا إلى الجمل الأحمر يطلب الجمل الذي ظل خارج المسجد ويقول من وجد لي الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد جاء في حديث أنس بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. قال النووي رحمه الله وأمر أن يقال مثل هذا فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه وينبغي لسامع أن يقول لا وجدت فإن المساجد لم تبنى لهذا أو يقول لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له كما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي في المفهم يدل على أن الأصل أن لا يعمل ما في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك. وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المسجد ورأى أنه من باب البيع وهذا إذا كان بأجرة فلو كان بغير أجرة لمنع أيضا من وجه آخر وهو أن الصبيان لا يتحرزون عن القذر والوسخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنظيفها وتطيبها وقال جنبوا مساجدكم صبيانكم وجانينكم وسلسوا بإقامة حدودكم انتهى. الذي يظهر أن هذا الكلام ليس على إطلاقه فما زال النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعلم الصبيان في المسجد كان يعلمهم الإيمان ولم يرد أنه يخصص خارج المسجد ونحو ذلك وانتبه لما يكون منهم من القدر ونحو ذلك. خرجه مسلم وأحمد. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا عبد الله بن لهيعة الحضرمي ضعيف حوى حدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، خرجه أبو داود وأحمد. قال ابن كثير: نشدت الضالة فأنا ناشد إذا طلبتها، وأنشدها فأنا منشد إذا عرفتها. قال أبو السند المتصل: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ضعيف صحيح في الشواهد. قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري ثقة. قال: أخبرني حيا بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي بن أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد هو سالم بن عبد الله النصري، رواه مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه ولم يثقه معتبر. سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليكن لا رد الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. خرجها مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد، أي لم تبنى لإنشاد الضالة، بنيت للصلاة والدعاء وقراءة القرآن. فما بالهم في هذه الأزمنة اتخذوا المساجد للزور والفجور، لا سيما الرافضة أدخلوا في المساجد الشاشات وبثوا فيها التمثيليات وأهانوها بأكثر مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسجد يصان عن النخامة والتفالة فكيف بالشرك والرفض والإلحاد ورد الأدلة الثوابت في إثبات القبر وما فيه من النعيم والعذاب، ورد الأدلة الثوابت في إثبات خلافة أبي بكر وفضله، وخلافة عمر وفضله، وخلافة عثمان وفضله، وبراءة عائشة رضي الله عنها وفضلها. فصيانة المساجد من عدوان الرافضة وبغيها أهم وأوجب من صيانتها من البصاق والتفال ونحو ذلك. وهذا في حق من استطاع أن يكف شرهم ويبور مكرهم.